الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله بكتاب الطلاق، وقد ناسب أن يكون بعد كتاب النكاح، فالطلاق لا يكون إلا أو لا يسبقه إلا نكاح، والطلاق هو ضد النكاح، النكاح عقد موثق والطلاق حل لهذا العقد، فالطلاق في اللغة هو حل الوثاق، طلاق هو حل الوثاق، مشتق من الإطلاق، مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال والتسريح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الشرع وحل عقدة التزويج أو النكاح، حل هذه العقدة التي ربطها بالنكاح تحل بالطلاق، حل عقدة التزويج أو النكاح، والطلاق في لفظ كانت مستعملة في الجاهلية هذه اللفظة، وجاء الإسلام وأقرها. والطلاق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: الطلاق مرتان، وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال أيضا في الحديث ابن عمر: طلقها تطليقا، وأيضا الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني كناية عن الجماع أو النكاح. وأما حديث: أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذا حديث ضعيف جدا لا يصح. أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث ضعيف، بل منكر المثل، كيف يكون حلال وهو إيه؟ مغض الله عز وجل أو مبغض، إذا كان حلال فهو حلال، الحل تأتي وتفعله بدون أي كراهة، هذا هو الحلال، فأبغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح. وما نجده من كلام الفقهاء أن الطلاق أصله الحظر والمنع اعتمادا منهم على هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة وطلق غيرها، فعل الصحابة رضي الله عنهم، و الإجماع حكى الإجماع على مشروعية الطلاق، أي واحد من أهل العلم الطلاق مشروع، والحكمة فيه كما ذكر العلماء حلا لمشكلة الزوجية. لماذا شرع الطلاق؟ ويعد الطلاق من محاسن هذا الدين العظيم، فيه فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه. قال تعالى: فإمساك بمعروف، سمى الإمساك معروف، وأيضا أو تسريح بإحسان، وسمى التسريح أيضا إحسان. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته أو سعته. يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع هذا الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه، ليه تبقى هذه المرأة مأسورة مع هذا الرجل، أو يبقى هذا الرجل مأسور مع هذه المرأة سيئة الخلق التي يعني لا تطيعه ولا تحسن عشرته؟ ففي الطلاق فرج ومخرج، فرج ومخرج. وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات، اسم حالات انتحار عند النساء سببها المشاكل الزوجية وفساد الأسر. فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة. طبعا هناك ضوابط وتندفع بها المفسدة، خلافا لليهود والنصارى. اليهود عندهم الطلاق يعني مباح بدون ضوابط، معنى يعني لا عد ولا حد فيه، تطلق كما شاء أكثر من ثلاثة ومتى أراد يرجع. هكذا كان أهل الشرك والجاهلية وأيضا اليهود، ما في ضوابط، متى يريد يطلق ومتى يريد إيش يمسك وهكذا. وكانوا يعني يترددون في الطلاق، كان هناك عدة، فإذا انتهت أو قبل أن تنتهي يراجعها ثم يطلقها، فإذا قربت على انتهاء راجعها، وهكذا يلعبون بها اليهود المشركون. ما عندهم إيش يعني شيء يضبط مسألة الطلاق، مفتوح الأمر. وكذلك النصارى لا يبيحون الطلاق، من أصعب الأمور أو العلاقة الاجتماعية هي مسألة الطلاق، فتبقى الزوجة مغلولة في عنق زوجها. ثم ذكر الفقهاء أن الطلاق يأتي على ثلاث مراحل: الأولى طلاق رجعي يكون فيه رجعة للزوجة إذا طلقها الزوج، وهذه مدتها ثلاث حيط أو ثلاثة أشهر، يعني هذه فترة للتروي. أحيانا الزوج يتسرع ويطلق ثم يندم، فهذه الرجعة من رحمة الإسلام. الذين يوصفون الإسلام بالتشدد، لا، الإسلام دين الرحمة، فجعل هذه الفترة فرصة للتروي والتفكر حتى يرجعها الزوج في عصمته. الثانية طلاق بائن بينونة صغرى، وأيضا رجعي له أن يراجعها مدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، وهي أيضا فرصة ومهلة زائدة. شوف الإسلام ما أجمل، يعطيك فرصة أخرى حتى تتروى، وإذا هناك علاقة أو ود أو أولاد مرة أخرى تراجع نفسه. والثالثة، الحالة الثالثة أو المرحلة الثالثة، طلاق بائن بينونة كبرى غير رجعي، طلاق غير رجعي إلا بعد نكاح زوج آخر. خلاص في هذه المرحلة الثالثة ما في هناك إيش يعني مهلة. لماذا لم يضع مهلة؟ لأن هنا ما في مجال مرة الأولى والثانية، فأصبحت العلاقة لا تطاق، فهنا خلاص يفصل بينهما تدين عنه إلا إذا نكحت زوجا غيره. والطلاق يأتي عليه الأحكام الخمسة، الأولى أن يكون مكروها في حال استقامة الزوجين، ما في مشكلة ما في أي حاجة يكره، مباح عند الحاجة لتغير خلق المرأة أو صعوبة التعامل معها، يعني تمشي لكن إيش ما هو كما يعني يريد الإنسان الرجل. ومستحب إذا كانت الزوجة أو الزوج يقع عليهم الضرر باستدامة النكاح، إذا هناك ضرر إما سوء خلق الزوج أو سوء خلق الزوجة هنا يستحب، لكن الحياة تمشي طبعا، لكن في هناك ضرر. والرابع أن يكون واجبا، حالة من الحالات التي نقول له يجب عليك أن تطلق، متى؟ عند الإيلاء، إذا أبى الزوج الفيئة للرجل أن يعني يهجر زوجته، للذين يؤلون من أزواجهم تربص أربعة أشهر، له أن يهجرها ولا يعني إيش يقربها أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يطلق أو أن يمسك. هنا الطلاق إذا أراد الطلاق فيجب في حقه، ما تبقى هكذا كال ولا تذروها كالمعلقة. ويكون واجبا أيضا إذا تركت الزوجة أو الزوج من الواجبات الشرعية، أو تركت العفة، هنا نقول للزوج طلق، أو كانت الزوجة ناشز لا تطيع، يعني على الأغلب دائما المقيس في الأغلب، إن تطيع لكن الأغلب أنها لا تطيع، ولكن إذا كان الأغلب أنها تطيع هنا نقول إيه يعني مباح أو مستحب. خامسا أن يكون الطلاق حراما، كما في حديث ابن عمر، إذا كان طلاقا بدعيا. إيش يعني طلاق بدعي وطلاق سني؟ ذكر الفقهاء من ناحية الحكم هناك طلاق سني وطلاق إيش بدعي. الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يأتي عليها في طهر قد طهرت من حيضتها لم يقربها، فيأتي ويطلق طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ما يمسها، فهذا طلاق سني من جهة العدد، وأيضا سني من جهة الوقت، حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه، من جهة العدد طلق طلقة واحدة ما هو ثلاثة في واحدة. وهذا تطبيقا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه في معنى الآية: يعني طاهرات من غير جماع لعدتهن. هذه العدة المقصود بها الطهر، الطلاق في طهر غير مجامع فيه أو في حمل. إذا طلق وهي حامل هذا طلاق سني. والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم. كيف؟ وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء. يأتي على زوجته وهي حائض أو في حالة النفساء فيطلقها، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. إذا كانت طهرة وقرابها يعني جامعها ثم قام وطلقها، وهذه أكثر الحالات تحصل. إنه يأتي يقول: يا شيخ طلق زوج. لا يراعون طبعا هذا الذي يطلق زوجته في الحيض أو النفاس أو طهر مجامع فيه، هذا طلاق بدعي محرم، وقع في الإثم، وقع في الإثم. وسيأتي الخلاف في وقوعه، هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع. ثم ذكر هنا المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته آمنة بنت غفار زوجة ابن عمر رضي الله عنه، طلقها تطليقة واحدة. ما وقع في بدعة أو في من جهة العدد، يعني ما خالف جهة العدد، ما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهو قصد واحد، ولكن ماذا خالف؟ قال: وهي حائض. طلقها وهي حائض، والحائض معروف دم يسيل من رحم المرأة يمنعها من الصلاة والصيام وتقضي فيه الصيام دون الصلاة. فلما سمع عمر رضي الله عنه أنه طلق علم أن هذا الأمر فيه مخالفة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فتغيظ منه يعني اشتد غضبه. ليه؟ لأنه طلق في الوقت المحرم، طلق في الحيض والحيض حرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليراجعها، يعني إلى عصمته من الطلقة التي وقعها على الصفة المذكورة، قل له يراجعها ثم يمسكها، يعني يستمر بها في عصمتها، يعني قل له يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، يعني من حيضتها طهر الأول، وطلقها في حيض. قال يراجعها ويمسكها حتى تطهر من هذا الحيض، ثم ينتظر حتى تحيض الحيضة الثانية، حتى تحيض الحيضة الثانية فتطهر. ومعنى هنا فتطهر أي تغتسل منها، كما في رواية النسائي: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى. إذا أوشي رجعها ويمسكها تبقى وينتظر حتى تطهر من هذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق، ثم شهرا أو قريب الشهر حتى تحيض ثم تطهر. هنا فإن بدا له أن يطلقها فليطلق. الآن إذا أراد أن يطلق بعد ذلك، طب ليه هذه الفترة الشهر حتى يعني يبرأ الرحم؟ فإن رأى طلاقها فليطلق قبل أن يمسها، يعني يجامعها. فتلك العدة أي المدة والطريقة كما أمر الله عز وجل، يعني فطلقوهن لعدتهن. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، غير هذه الحيضة اللي حاضتها اللي طلقها فيها تنتظر حتى تحيض مرة أخرى. إذن هذه العلة أو هذه الحكمة، هذا السبب من النهي عن الطلاق وقت الحيض أنه ينتظر حتى تحيض مرة أخرى. في مشق، في مشق. والحكمة من عدم الطلاق في طهر مجامع فيه حتى إيش؟ يتبين الحمل، خوفا من وقوع ووجود الحمل. وفي لفظ فحسبت من طلاقها، وراجع عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ فحسبت من طلاقها من كلام نافع أو كلام الراوي وليس كلام عبد الله بن عمر، وسيأتي إيش الرد عليه. ما يؤخذ من هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض وأنه من الطلاق البدع الذي ليس على أمر الشارع، يعني يريد الشارع أن يقول لك انتبه لا تستعجل، تأنى إذا أردت الطلاق انظر إلى حال المرأة، اسأل عليها حيض نفاس أو قد قربها، ممكن يكون هناك إيش حمل، ليه هذا التأخير وهذا الإمهال حتى يراجع نفسه. أحيانا الإنسان يغضب يريد أن يطلق، فلما يعلم أنها طلاقه الآن لابد أن يبحث عن عن حال المرأة فيه يتأنى. هي فقط لحظات، يعني لو صبر خمس دقائق غضبه يزول ينسى. كثير إنسان يقتل ثم يندم بعد دقائق، ليه قتلت ليه فعلت، أو يظلم أو يضرب. هذه الفترة فقط التي يستغلها الشيطان. فإذا علم أن الطلاق هكذا بدون أن يسأل، وبما أكيد إما حائض أو طهر مجامع فيه، قليل جدا ما يقع الطلاق وهي حامل أو كانت طاهرة طهر غير مجامع فيه. ثانيا في قوله قبل أن يمسها دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. قبل أن يمسها معنى الحديث لا يجوز أن تطلق وقد مسستها. كل هذا حتى الشارع يجعلك تتأنى لا تستعجل. بعض الرجال بظن نفسه أنه لما يطلق يعني أنه إيش يعني حصل على الرجولة وأنه رجال ما شاء الله، لا ما هو يعني مدح للرجل ولا هذا الطلاق إلا إذا كان طبعا كما قلنا في مفاسد. نعم، لكن أغلب من مشكلة يسيرة جدا والله ربما يعني انشغلت عنه في بعض الأحيان أو يعني فعلت شيء يغضبه يطلق. والزواج بالسهولة حتى أنت تطلق بسهولة، أنت تعبت حتى وجدت امرأة وقبلوا بك ودفعت المهر وعملت وعملت ثم تأتي وتهدم ذلك بكلمة. والإشكال أن النساء أو المرأة لا تبقى في بيتها حتى في هذه الثلاث أشهر إيش راجع، إنما تذهب إلى بيت أهلها، وإذا ذهبت ازدادت وتعقدت المشكلة أكثر. فهذه المسألة تحتاج إلى ترون، لأن فيها يعني أنت تبني هذه العائلة هذه الأسرة عبارة عن بناء، أول ما يأتي الأساس ثم الأولاد وما يتبع ذلك، كل هذا بناء تبني أنت. فلا تكن كالتي نقضت غزلها بعد قوة الأنكاد. ثالثا أن الحكمة كما قلنا في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، وأن الزوج ربما وقع في ذلك الطهر فيحصل دوام العشرة. وإذا جاء في بعض الطرق الحديث فإذا طهرت مسها هنا فليطلقها قبل أن يمسها. وفي رواية إذا طهرت يمسها، وإذا مسها لا يجوز، لا يحل له أن يطلقها. نأتي إلى الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في مسألة الطلاق حال الحيض والطلاق البدعي، لو حصل هل يقع أو لا يقع؟ ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم إلى وقوع الطلاق في الحيض. الذي طلق قالوا زوجته وهي حائض أو نفسة أو طهر مجامع فيه هو آثم، لكنه ماذا؟ يعني قد ألقى الطلقة، وقعت الطلقة، كتبت عليه طلقة أو عد عليه طلاق. واستدلوا بحديث ابن عمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاع زوجته حين طلقها حائضا، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها، لما قال فليراجعها. يعني إيه؟ يعني حصل طلاق. وجاء في لفظ فحسبت من طلاقها. وأدلة يعني أخرى لكن هذا أهمها. والقول الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، إلى أن الطلاق لا يقع. نعم هو محرم، الإثم يقع، لكن الطلاق لا يقع لاغ. واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. هذا قول والإسناد صحيح. هذا قول نفس عبد الله بن عمر الذي في لفظ الصحيحين لما قال فحسبت من طلاقها، هذا من قول الراوي، من قول الراوي. ويقدم راوي الحديث أو صاحب القصة على غيره، لأن هذه فحسبت من طلاقها غير مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه محسوبة عليك ترى انتبه. ورد العلماء عليهم قالوا يعني رواية مسلم فيه هذا فردها عليه، لكن ما فيه في رواية مسلم زيادة ولم يرها شيئا، ولا يضر، هذه زيادة ثقة مقبولة. واستنكروا الذين يقولون بأنه يقع أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى، وصح أنه لا مخالفة فيه، زيادة مأخوذة. وما في الأحاديث الأخرى أنه إيش قال له هذه طلقة قد حسبت، حتى نأتي ونقول قد خالف أبدا. وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها على حالها الأول، لما قالوا فليراجعها ما هو قصد الرجعة رجعة الطلاق، لأنه لو كان طلاق لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قصد أن يرجع على الحال الأولى ما قبل الطلاق ثم يمسك، هذا هو المقصود إمساكها على الحالة الأولى، لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغى، فيكون النكاح بحاله. وأما الاستدلال بلفظ فحسبت من طلاقها فليس فيه دليل، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن باز رحمه الله اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع. قال ونحن اتضح الآن أنه محرم ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه لو الطلاق أثناء الحيض أو النفاس أو طول مجامع فيه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم وهذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي فعله ابن عمر استدلوا بحديثه. وفي البخاري أنه جاء أنه احتسب تطليق عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفس ابن عمر قال لم يعتبرها شيء، إذ روي أيضا عنه بإسناد جيد أنه سئل أي ابن عمر عن من طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال لا يقع ولا يعتد به. رواية أخرى رواها محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد يقول ابن باز أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ فقال لا يقع ولا يعتد به. وجاء هذا أيضا عن خلاس بن عمرو الهجري وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع لأنه محرم فلا يقع، لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع. فتكلمنا عن شيء حرم الله والتحريم يقتضي إيش؟ الفساد، فلا يقع. ولهذا يقول الشيخ البيع المنهي عنه يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، فاسد. وسمي بيعا يعني ما تقول ما هو سماه طلاق، لا، ولو سمي طلاق المهم هل يقع؟ ما يقع. ولو سمي بيع ودر البيع لكنه بيع إيش؟ فاسد. والنكاح مع العيب فاسد وسمي نكاح. فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع بخلاف الطلاق الثلاث، فإنه يحتسب واحدة تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بلفظ واحد. وهذا الصحيح، لو واحد طلق 100 تطليق على زوجته إنه يقع واحد، لكن كلام هذا خلاف الشرع. وهذا القول الذي رآه بعض أهل العلم وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر، فهذا القول أظهر في الدليل وأقوى أنه لا يقع لكونه بدعيا على خلاف ما أمر الله به. والله يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. شو قلنا ابن مسعود قال لعدتهن معناه طاهرات في طهر غير مجامع فيه، والله يأمرك في ذلك فأنت خالفت، إذا الطلاق لا يقع. وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إيش؟ من عمل عمل ما هو عليه أمر الرسول، إيش حكم هذا العمل؟ يقع ولا ما يقع؟ طب من أحدث أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد، يعني باطل مردود. هذا الذي طلق طلقا بدعيا عمل عمل جاء به النبي وأمر به أم خالف؟ خالف، فإذا هو لا يقع. ومعنى أنه فليراجعها يعني لحالها الأولى ما هو طلاق. وقال ابن عثيمين رحمه الله ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع، لأن القاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح، إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه، لأن النهي عنه يقتضي أن لا يعتبر وأن لا يكون شيئا يعتد به شرعا، إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء، فكيف ينهى الشارع عنه ثم يعتد به؟ هذا خلاف الحكمة، ونهى ثم يعتد به. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق. وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح. يقول ابن والشيخ له يعني استطراد في الرد على من أوقعوا الطلاق في كتابي في شرحي لبلوغ المرام أكثر من 20 صفحة، وفند جميع الأدلة رحمه الله جزاه الله خير. وأيضا شيخ الإسلام له يعني مصنف مستقل في هذه المسألة، خشيط لطالة كان أتينا بها وسردنا، وهذا هو الراجح وإن قال به الجمهور، وهو الأنفع للناس. لأن أغلب الناس ماذا يعني يقعون في هذا الحرج ويطلقون. وإذا لو قلنا بأنه يقع إذا أغلب النساء اليوم في يعني وضع. ثم هنا يعني نص الحديث قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها. طيب هو طلقها إذا على رأيهم هم هو طلقها في الأوف الأولى، لا يقول لهم النبي عليه السلام ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هو الشرع يعتد دائما إلى الاختلاف ويمهل، يعني هذا في تضييق على المطلق ولا ما في تضييق؟ في تضييق. إذا حسبت الأولى لماذا يقول النبي عليه السلام فإن بدا له بعد ذلك أن يطلقها فليطلقها، يعني تشجيع له على الطلاق مرة أخرى، ومن طلقها على قولكم منه طلقها. ها؟ ولم يأتي يعني لفظ صريح صحيح في أنه إيش الطلاق يقع، لأن الطلاق ماذا يقع، وإنما هي بعض الأقوال والاجتهادات، وهذا هو إيش الراجح في هذه المسألة، وهو الذي يرجع على الناس بالخير، لأنه لو وقع في كل الحالات إذن يكون حرج على النساء، ويعني يكون هذا الوضع صعب جدا. طيب هناك ألفاظ للطلاق صريحة وألفاظ كنائية. من ناحية ألفاظ الطلاق ينقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وهي الألفاظ الموضوعة له والتي لا تتحمل غيره، إذا سمعت هذه الكلمة عرف أنها طلاق، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماضي كطلقتك، خلاص صريح صحيح ما في أي إشكال. وكاسم الفاعل أنت طالق، واسم المفعول أنت مطلقة، إذا جاء بهذه الصيغ ماضي أو اسم فاعل أو اسم مفعول صيغ إيش صريحة لا كناية فيها. ولكن إذا جاء بصيغ أخرى كالمضارع والأمر مثل تطلقين أو اطلقي أو أنت كذا لا يدل على الإيقاع. هذه الألفاظ الصريحة. الألفاظ الكنائية هي التي تحتمل الطلاق، تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقولها أنت خلية أو برية يعني بريئة أو بائنة أو حرة أو خرجي والحقي بأهلك، فهذه الألفاظ يعني كناية في الطلاق، لكن لا يقع الطلاق إلا إذا نواه. يعني الفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن إيش جد، أي النكاح والطلاق والرجعة، ما في والله ما إيش أستهزئ أو أهزل أو لم أنوي، أعطيت اللفظ الواضح الصريح. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، إذا نوى بهذا الكلام الحق بأهلك الطلاق فطلاق، وإلا لا يعد إيش طلاقا. هذا هو الفرق بين اللفظ الصريح والكناية. نعم. أو أن يحلف يقول علي الطلاق أيضا، أو إذا خرجت من كذا فتذهبين إلى أهلك ولا تعودين أو تطلقين، لأن هذه الأغلب الألفاظ تحتمل إيش أنه يريد اليمين ولا يريد الطلاق. إذا سألته هل قصدت اليمين بإجبارها أو تخويفها أو قصدت الطلاق، يقول قصدت اليمين. لكن إذا تلفظ بلفظ واضح وصريح أنت طالق، طيب. طبعا هناك الغضبان والسكران، الغضبان أو السكران إذا كان يعي ما يقول، وفي غضب عن غضب وفي سكر عن سكر، الحمد لله ما نعرف السكر. لكن يسألني واحد اتصل بي قال أنا كنت غضبت من زوجتي وذهبت وشربت الخمر ثم رجعت وطلقت وذهبت بها إلى أهلها. قلت له يعني لما طلقت أنت ما كنت بوعيك؟ قال أنا كنت سكران. قلت سبحان الله، سكران تستطيع تسوق وتذهب بأهلك إلى أهلها؟ يعني أنت كيف سكرك؟ أنا ما أعرف كيف السكر، لكن أنت كنت واعي إنك ذهبت إلى صاحبك ورجعت وطلقت وقلت لا البسي وانتظرت وسقت السيارة، أنت واعي. طبعا طلاق السكران المغلق هذا ما يقع الغضبان، لكن أنت إيش في حالة يعني كأنك تدرك ذلك. فسألت هل زوجتك قربتها ولا ما قربتها؟ قال أنا ويعني في نعمل أو قائم بالزراعة مع زوجته، لا أدري يعني عمل زراعة في هذا. فقلت له إن ثبت الحمل، وقل إن شاء الله ما يثبت، إن ثبت الحمل طلاق واقع، وإن لم يثبت الحمل فالطلاق بدعي وأنت آثم ولم يقع. عرفت كيف؟ إذا ثبت حملها يكون إيه؟ وقع، هذا حمل سني وهي حامل. وإذا لم يثبت الحمل لا يقع، فما اعتمدنا على سكره، ما ندري بحاله وما يدعيه. نعم.
فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي رواية ولا سكن، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته. ثم قال انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث فاطمة بن قيس من بني محارب بن فهر بن مالك، وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق يزيد بن معاوية، ومن صغار الصحابة، وأخته هذه أسد منه، وكانت من المهاجرات الأول، وكان لها عقل وجمال. فذكرت أن زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ابن مخزوم، وقيل اسمه عبد الحميد وقيل أحمد وغير ذلك، طلقها البتة، طلقها البتة. يراد بالبتة هنا أي البينونة الكبرى يعني الطلاق الطلقة الثالثة البتة يعني إيش بتة طلاقها طلق طلاقا لا رجعة فيه وهو غائب في رواية طلقها ثلاثة يعني كانت هذه الطلقة الثالثة وهو غائب يعني كان قد خرج مع علي إلى اليمن لما أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصل علي إلى اليمن فخرج معه ووكل عياش بن أبي ربيعة ابن عمه وكله أن يطلقها وكانت هذه الثالثة وعياش هذا أرسل إليها بشعير فأرسل إليها وكيل هذا حفن من شعير فسخطته أي غضبت منه لأنها استقلت النفقة رأتها قليل إيش هذه النفقة قليلة ما قبلت فقال والله ما لك هذا يقوله عياش فقال ما لك علينا من شيء أصلنا في نفقة علي شرعا لا نفقة علينا لك لأنك بنت بينونة كبرى فهي يعني أشكل عليها ذلك كيف لا نفقة تعرف أن المطلقة طائق ويقول لقد قبل ذلك فكان دائما ينفق عليها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألوا عن الحكم في هذه المسألة فأكد لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة خلاص ما في علاقة الآن بينك وبينه هذا طلاق ثالث ما في رجعة إن رجع إذا الإنسان طلق زوجته وهي في العدة في الرجعة في يكون علي لها النفقة والسكنة هي زوجة لكن لا قسم لها إن كان للزوج أكثر من زوجة لا يلزم بأن يقسم لها يعني أن يبيت عندك ما يبيت عند الأخرين لكن له عليها النفقة والسكنة أما على الطلاق الثالث البائن خلاص ما في الحل بينونة كبرى ما يلزم أن ينفق عليك لماذا ينفق عليك إلا إذا كنت حامل إذا كان هي حامل ينفق عليها حتى تضع حملها ثم أمرها أن تعتد في بيت أمي شريك طيب لها عدة هذه عدة براءة رحم مو عدة أنها ترجع كي ترجع لزوجها العدة الأولى في الطلقة الأولى والثانية الهدف منها إيش الرجوع يرجعها زوجها وهنا تعتد شهرا واحدا حيضة واحدة لإبراء الرحم فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك إحدى فضليات نساء الصحابة رضي الله عنهم وكانت هذه امرأة يعني فاضلة وخيرة وكبيرة في السن يخشاها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يزورونها يدخلون عليها في منزلها لصلاحها وفضلها ولكونها تحسن إليهم فزيارة الرجال لامرأة كبيرة في السن بدون خلوة ولا تهمة لا بأس به رخص الشارع في ذلك أن تأتي مثلا لك جارة كبيرة في السن طاعنة وتسأل عنها ربما تساعدها لا بأس إذا كانت يعني ما في تهمة إذا في ناس يترصدوا لك وبتهموا يبتعد خاصة في هذه الأيام لا لكن إذا ما في خلوة أيضا يعني أنت وشخص أو كانت اثنتين يعني كبيرتين في السن وهذه كانت تحسن وتطعم الذي يخرج من المسجد كانت يعني تحب بالإطعام فإذا كانوا يصلون الجمعة يأتون فتطعمهم معروفة رضي الله عنها والبيوتات قديما مو مثل اليوم قفلة ومقفلفة وأونة وبيوت ما في قديما كان يعني مثل اليوم اللي عند البدو هذول البيوت كانت يسيرة وبسيطة وأغلبها حوش يعني إذا جلست في ساحة البيت هذا بيت وأنت تدخل عليها وأنت في يعني مكشوف الكل يرى ما في مثل اليوم مغلق، كانت يعني بيت واحد ومفتوح وفي فناء له وهي تجلس، فإذا جئتها كأنك إيش تغشيت دخلت عليها وزرتها والكل يراك، وما في أسوار وما في كاميرات وما في هذا الشيء كله، شيء يعني يسير جدا، الكل يرى لو دخل هذا يرى ماذا يفعل. إنسان يدرس الآن ما يقول والله هذا الصحابة ورسول بيخبر عنهم أنهم بتغشوا وهذا بيدخلوا على النساء وأنتوا ليه بتتشددوا علينا، لا لا يجوز. الرسول عليه السلام لما قال لها أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لا تعتدي في بيت أم شريك، لما كان يأتيها رجال تلك امرأة يغشاها أصحابي خاف على هذه فاطمة كما قلنا كانت ذات جمال، فخاف من دخول وغشيان الصحابة أو الرجال على هذه المرأة أن يكون هناك قرب ويكون هناك اتصال. إذن في دليل على أن النبي كان يحرص أن يبعد النساء خاصة الصغار أو اللي فيها شهوة، يبعدهن عن الاختلاط بالرجال ورؤية الرجال. مو كحال اليوم النساء أغلبهم يزاحمن الرجال في كل شيء مع الأسف الشديد، ذهبت الغيرة وذهبت الحشمة وذهب الحياء وتخالط وتمازح وكأنها تمازح أخا لها أو قريب محرم لها، والعياذ بالله ما في حياء ولا يعني إيش هكذا من الأنوثة، حتى فقدنا الأنوث تجدها كالرجل والعياذ بالله. وإلا النبي كان يحرص أن يبعد النساء، يبعدهن عن الرجال، شر صفوف النساء أولها شر صفوف الرجال آخرها. إيش يعني؟ يعني أقرب نقطة بين الرجل والمرأة إيش فيه؟ شر وشرار ونار. خير صفوف النساء أبعد، خير صفوف الرجال أيضا أولها، وهكذا. اليوم مع الأسف ندفع ببناتنا إلى الاختلاط وإلى التبرج وإلى إيش العمل مع الرجال بدون حياء ولا عشمة. اليوم تغير، بقول لك الوضع اليوم لابد المرأة أن تعمل أن تأتي بالمال، اليوم لو طلقها زوجها والله تجد إيش شيء معاش، سبحان الله كأنه الرزق يأتي فقط من معصية المرأة لربها. وهذه الجامعات المختبرة المختبرة صلى الله عليه وسلم والعافية. فنهاها أن تعتد عندها وقال اعتدي عند ابن أمي مكتوم. هذا رجل أعمى تضعين ثيابك أي فلا يراك، وهذا من باب أخف الضررين وأدنى المشقتين. أخف الضررين أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رجل الأعمى، طبعا ما هو لوحده، هي وحده في غرفة، لا هو متزوج وعنده بيت وعنده أكثر من غرفة، فهي في غرفة مستقلة، لكن حصول الرؤية منه إيش مأمونة. طبعا هي أيضا يجب أن لا تنظر إليه، فهذا أخف الضررين من أنها تأتي عند امرأة، شوف تأتي عند رجل أعمى لكن هو في غرفة، وفي غرفة طبعا، ولا تأتي عند امرأة يأتيها الرجال، فهذا أخف وأهون من ذاك. فإذا حللت فآذنيني، يعني انتهيت من عدتك فلا تصنع شيء حتى تخبريني. فجاءت وأخبرت، وأراد النبي عليه السلام إذا انتهت عدتها تأتيه حتى يدل على مين ويزوجها مين، أسامة. فقابل مباشرة، ما انتهت إلا وجايش معاوية وأبو جهل. قلنا قديما ما في امرأة هكذا تجلس مثل اليوم مطلقة وخلاص، والله أنا طلقت، والله كرهت الرجال، خلاص ما يعني كذا، أنا أبقى الآن الرجال هذول جربناهم ومنهم الغدر وما في أمان، أنا أريد أن أشتغل وأشوف حالي، أعوذ بالله. ما في امرأة إلا ما ندر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام تبقى بدون زوج، سواء طلقت سواء مات عنها زوجها. ما في اليوم تبقى المرأة يموت زوجها وتكون صغيرة وتبقى على ولد ولدين يعني وفاء لهذا الزوج، لا مفهوم. هذا جهل منها وفساد. تبقى هذه المرأة مفسدة، تذهب وتأتي وتركب السيارة وتسافر على حل شعرها، حتى لا يقال عنها أنها ذات أو تحب الرجال، تزوجت بعد سبحان الله أورع من الصحابيات تزوجن وهم كبار في السن، حتى كبير في السن وهي قادرة وقوية، لو مات زوجها عليها تتزوج، لا تبقى هكذا وتنتظر ابنها ولا بنتها يأتي ويتصدق عليها برؤية ولا بمساعدة ولا كيف. المرأة لا غنى لها عن الزوج سواء كانت صغيرة أو كبيرة. اليوم خلاص تبقى جالسة على أولادها، وغدا أولادها يتزوجون ويتركون تبقى لوحدها، ثم تتهم أولادها ما في حد يزورني ما في حد تزوجي. ما ينبغي أن تبقى بإذن. هناك رجال أيضا، ليه الرجل لما يموت تموت زوجته مباشرة تزوج؟ كذلك أنت، الزوج لا غنى له عن الزوجة، والزوجة لا غنى لها عن الزوج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ما في غنى، سكن وراحة. لا ينبغي للمرأة أن تبقى سواء كبيرة والصغيرة أولى بدون زوج ولا بعل. نسمع الفساد الكبير بسبب إيش؟ بقائهن بدون زوج، خاصة مع امرأة ربت ابنها ربما الوحيد ولا مدري إيش، وزوجت ثم تغار من زوجة ابنها، وهذا حصل ويحصل، وتبدأ المشاكل وتطلق هذه البنت لأن الأم غارت منها، وإلا لو كان لها زوج لتركت. هذه مانا متصددة يعني تنتقد وتقول كذا وتقول كذا، لو كانت ذات زوج لخلاص جاء ما يلهيها. فقالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، وهي لم تقطع بواحد يعني منهما، ما فجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. بعض قال هذا لأنه كثير السفر، لكن الصحيح هذا تعبير وكناية عن شدته على النساء وكثرة ضربه لهن، بدليل ما جاء عند مسلم في روايتين الأولى، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، والثانية وأما أبو جهل ففيه شدة على النساء. هذا رجل إيش؟ شديد على النساء، فما نصح، وخشي أنها لم يحصل معها ما حصل مع زوجها أبا عمرو الأول. في نساء يتحمل وفي نساء ما يتحمل، هذا شديد. وهذه الرواية وهذا اللفظ لو ضممناه مع إيش؟ فاضربوهم، وأن الأصل في ضرب المرأة اليسير، لكن إذا احتاج الأمر فإنه يشد في الضرب لا بأس. وبعض الفقهاء أو يعني الذين يردون على من يتهم الإسلام أنه انظر الإسلام كيف يدعو إلى ضرب المرأة، فيأتون يقولون لا هو الضرب فقط بالمسواك، هذا مضطر، وهذا يعني يربي هذا المسواك، ما في دليل، والله كان فقط بالمسواك. المقصد من الضرب التأديب، يعني المسواك كان يؤدب إلا إذا المسواك الطويل، نعم كان قديما الطويل مثل خيزران، هذا ما في بأس. المهم الضرب اللي إيش يؤدي معه، يحصل معه إيه؟ تأديب والزجر والتخويف، هذا هو المقصود. أما خفيف ضرب هذا ما يحصل. إذا لك أن تضرب بالشيء إيش الذي ترى فيه أنه يعني تنزجر منه المرأة، لكن مش أنه يعني تضربها مثل ما يفعل كثير ويعني قد الوعي من كثرة الضرب ما بيجوز ذلك. نعم المرأة ضعيفة، طوى رجل طوى امرأة لا، لكن نحتاج معنى ضرب يعني يكثر الضرب، مش شرط أن يكون مبرح، لكن فيه شدة. رسول الله بشدة، ورسول الله السلام ما قال والله هذا عاصي وهذا عليه أن يتق الله وهذا كلمة هكذا، وله الحق إذا رأى منك أي تقصير. وهو يضرب يعني يظلم، فقد مباشرة شهوة عنده تعالى اليوم ضرب وبكرة ضرب، لا، ولكنه إذا قصرت ما صبر عليك، أعطاك الجزاء وهذا حقك. المرأة إذا ما طاعت زوجها تصبح ناجزة والحق أن يضربها. طبعا بعد النصف هذه الأشياء، إذا المسألة فيها مضبوطة، يعني المسألة ما هي مفتوحة ولا هي أيضا ضيقة بحسب الحاجة. وأما معاوية فصعلوا، إيش يعني صعلوا؟ فاسترع لا مال له، فقير، وإذا جاءه المال مباشرة يذهب. في ناس بيحصل عليها مال لكن ما تعرف تجمع دينار واحد أو يبقى في جيبها شيء، إذا حصل شيء مباشرة هنا وهنا 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 ويذهب، هكذا طبعه. يعني ستجدين منه إيش؟ شيء من عدم توفر الاحتياجات، هكذا طبعه. ثم قال لها أرشدها إلى ما ينفعها، انكحي أسامة بن زيد، ها؟ أمرها أن تنكح أسامة بن زيد. هذا أسامة معروف حب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني مقرب وله فضائل عظيمة، وفقيه وإمام وعالم، لكنه كان أسود مولى، يعني كان من الموالي، ثم طبعا يعني كان الرق فيه، ثم طبعا هو أصبح حر. فكرهته، يعني من باب أنها يعني هي قرشية وهو يعني مولى، فلعلها يعني أرادت واحد يعني وصف آخر. ثم أمرها مرة أخرى بقول انكحي أسامة بن زيد، فهنا علمت أنه أمر من النبي عليه السلام لا أمر إرشاد، فنكحته، استجابت لأمر النبي عليه السلام. والذي يستجيب لأمر النبي عليه السلام يخذل، يجد الشر ولا الخير؟ كل الخير، وإن ظننت أنه إيش في نظرك القاصر وعقلك الفاسد أنه والله تقول هذا مستحيل هذا شر، وكل الخير. فلما فعلت ذلك اغتبطت، يعني النساء غبطنها به. الغبطة هي إيش؟ تمني النعمة مع عدم زوالها، يعني حسدتها. الزوج مو بالأشكال، والله هذا زوج طويل ولا هذا قصير ولا هذا حلو ولا هذا بشع، الأفعال كان من خير الرجال لأزواجه، يتقي الله عز وجل فيها. يعني لما غلطنا عرفنا أن المعاملة هي الكنز، كنز المرأة. المرأة ما يسعدها كثرة الذهب، والله أريد لبنتي ذهب بكذا وبيت بكذا وسيارة بكذا، ثم تجد المعاملة. المهم تقوى الله في هذه المرأة لأنها أمانة عندك، هذا هو الشيء الذي يسعد المرأة. من فوائد هذا الحديث أولا وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو مجمع عليه، يعني بالإجماع للزوج أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، هي ما علمت، جاء عياش ابن ربيعة وقال لها زوجك وكلني أطلقك الطلقة الثالثة، أنت طالق، ما تقول والله لازم أنا أدري وهذه طلاق تعسفي وما أدري إيش يسموه اليوم، لا حق له، هذا حق الزوج. فبالإجماع يحق للزوج أن يطلق زوجته وهي أو هو غائب عنها. ثانيا العمل بالوكالة وشهرتها عندهم، كانوا معروفين بأنهم يوكلون. ثالثا أنه ليس للمبتوتة سكنى ولا نفقة إلا أن كانت ذات حمل ينفق عليها من أجل الحمل، خلاص الطلقة الثالثة ما لها نفقة ولا سكنى. رابعا جواز التعريض بخطبة البائن. هذه البائن يكون عليها عدة، ما بيجوز في العدة نخطب النساء، لكن التعريض لا بأس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني، يعني معروف أنه يريد أن أو عندي زوج لك. خامسا أن ذكر الإنسان في غيبته بما فيه وإن كان يكرهه من أجل النصيحة، هل تعد من الغيبة المحرمة ولا ما تعد؟ لا تعد. أن تذكر الإنسان وهو غائب شيئا فيه يكره لكن من أجل النصيحة، قال معاوية صعدوا وقال أبو جمال وبضرب النسوة وتركت هذا الشيء، بكره هذا الشيء، لكن هذا من باب النصيحة لا بد يبين له. هذا مدخل في الغيبة المحرمة؟ لا. لذلك بعض الناس الجهلة يقول لك هذول السلفيين بس شغالين بيطعنوا في الناس، سبحان الله. طبعا الطعن في الناس حرام، لكن من هؤلاء الناس إذا كان من أهل البدع وإذا كان الكلام فيه من أجل النصيحة والحذر هذا فيه أجر، فيه الأجر تمأجور. وأنت كلامك هذا الذي اتهمته فيه هو الغيبة والطعن وأنت مأزور. كيف نحن إذا تكلمنا في أهل البدع أو في المخالفين ديانة ونصيحة حتى يحذرهم الناس ونبتغي بذلك الأجر والثواب، أما أن نتكلم في شخص هكذا وإن كان حتى ما هو مبتدع لكن تكلمنا فيه من أجل النصيحة، هذا النية أنني أنصح الذين عندي وأذكر لهم حال فلان من أجل النصيحة أنا مأجور عليه. ما تقول والله أنت تغتاب يا فلان كما قالوا الإمام أحمد وغيره أنتم تغتابون الناس، قال له يا أحمق إذا ما بينا أن هذا كذاب وهذا ضعيف وهذا منكر الحديث كيف يعرف الناس؟ لابد من البيان. ألفوا كتب عظيمة في الجرح والتعديل من أجل أن يبينوا حال الناس، حتى اضطررنا أن نبين حال الناس حتى إيش ينجو الحديث الصحيح ويظهر الحديث المكذوب. بدون هذه الطريقة يقع الناس في مصائب. كيف هذا؟ لابد منه. ما تقول غيبة، ما لا تقول غيبة. سادسا أن المبالغة في الكلام لا يعتبر كذب لقوله فلا يضع عصاه عن عاتقه، معلوم أنه يضعها في حال أكله ونومه ودام الحامل عصاه يعني يضعها، لكن المبالغة لا يعتبر كذب. احنا قلنا لكم مسألة الكذب الإنسان ينتبه أنه يتهم فلان كذاب حتى يعلم أنه فعلا كذاب، لكن اللغة العربية تحتمل أشياء كثيرة، المبالغة أنه يقصد كذا. لما قال علي رضي الله عنه قال له النبي عليه السلام أعطيها شيء لفاطمة لما تزوجها أراد يدخل بها، قال ما معي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ هذا الدرع تتحطم عليها السيوف، وين هي؟ أعطيها. يعني هو الآن كذاب والله قال له ما عندي شيء هو عنده، لا ما قصد، يعني قال ما عندي شيء يعني تنتفع منه، هذا المقصد. في شيء في اللغة العربية جميل جدا محذوف مقدر حتى لا يقول فلان كذا، ولا مطلع كل الناس كذابة في أقواله وأفعاله. هات لي لو ما في هذه اللغة العربية هذا الوساع كان أي واحد بيتكلم أغلب كلامه كذب. ليه؟ لأنه قال كذا ما يقصد كذا، أنا أقصد كذا، أعني كذا، وهمت بكذا، المقصود كذا، هذا هو. فلا تقول والله فلان كذاب إلا لما تتأكد أنه كذاب. سابعا جواز نكاح القرشية للمولى طبعا إذا رضيت به. وهذا يعني من النبي عليه السلام قضاء على النعرات الجاهلية والعصبيات القومية وأنا فلان وأنا بالنسب فلان أنا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في إن والله هذا كذا والله من عيلة كذا وأنا من عيلة الفلانية، ما في. أسامة كان صاحب دين وخلق، خلاص هذا هو الكنس، هذا هو النسب، هذا هو الرفع له. أما والله أنا من عيلة كذا ما أعطي من عيلة كذا، والله هذا بدوي وهذا قروي وهذا خليلي وهذا نابلسي وهذا أفريقي، ولا هذا ما بيجوز لك، هذا دين ولا ما هو دين، بتقي الله ولا ما بتقي الله، هذا هو العبرة. فيه وجوب تستر المرأة على الرجال وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم، فيه أنه لا يلزم ذكر المحاسن، أي محاسن المقدوح. أصحاب البدع اليوم الحزبيين شو بيقولوا بمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، يعني إيه؟ والله إذا قلت فلان فيه سيئة تذكر معها حسنة، أنا ليش؟ أوكي بدي أجعل فلان يحذر، وإذا بدي أذكر حسناته خلاص. لما تكلم العلماء في سيد قطب قالوا اذكروا معه الحسنات، هذا إنسان مات من أجل لا إله إلا الله، كذب، ما مات من أجل هذا، هذا مات وهو مخوض عليه في خلية إرهابية تريد أن تفجر الجسور باعتراف، أو حسن البنا هذا أخرج كثير من القهاوي أخرجهم إلى البدع والضلالات، أو جماعة الدعوة والتبليغ هذه والله لا حسنات، هي نعم لا تهتم بالعقيدة ولا تهتم بالدعوة للتوحيد لكن لها حسنات، ما لها حسنات، حتى لو لها حسنات ما يلزم أن أذكر الحسنات، أنا أذكر شيء حتى تحذر. ها؟ لما تريد تتزوج تسأل فلان كيف هذا الرجل أزوجه، تقول لي والله هو لا يصلي لكن انتبه والله فعل كذا من الخير وفعل كذا من الخير، خلاص لا يصلي ويمشي، هذه تكفيني، هذه الجماعة والله لا تدعو إلى التوحيد، خلاص تكفيني وامشي، لا تقول لي ما هي بتحرص تتجول وتجيب الناس إلى المسجد، إيش الفعل تجيب المسجد وهي ما في توحيد وهي عقائد يعني فاسدة، ما ينفع. فلا يلزم أن تقول إذا ذكرت المساوئ أذكر مع الحسنات، هو قال معاوية صعلو ما قال ما هو كذا كذا وهو خال المؤمنين وهو صاحب كذا وكذا، ولو فضائل عظيم ذكر بالشيء الذي خلاص ينصحها فيه حتى تنتبه. وفيه أيضا أن قوله انكحي أسامة ابن زيد مرة ثانية أنه يجوز تبو إرغام المرأة على من يكون نكاحه لها فيه المصلحة. احنا قلنا ان المرأة البكر ايش تستأذن والأيم تستأمر، مرة معنا في كتاب النكاح، وما بيجوز انه ننكح البنت الا بموافقتها، لكن هناك دائما حالات احنا قلنا نجمع الاحاديث حتى نخلص بالحكم الشرعي، هذا هو الفقيه، ما يأتي لشيء وخلاص، لا، قد أرغم الفتاة على الزواج إنه ما في سبب شرعي لامتناعها أولا، وأنه أنا أعلم أنها فيه لها فيه المصلحة وهي لا تدري، ستدري بعد ذلك. هنا لما قال انكحي أسامة مرة ثانية وهي كارهة، وبعد ذلك عرفت إنه إيش، إنه فيه خير عظيم. إذا لو كان بدايتها زي مثل المرغمة أو تكره هذا الشيء، لكن كان وليا يعلم أن فيه المصلحة العظيمة وهذا هو الذي غلب على ظنه، فإنه إيش مأجور غير مأجور، وهي تعلم أنه وليها لا يلزها إلا الخير، فما أمرها بشيء إلا كان من ورائه، هذا في حالات معينة، وإلى الأصل نقول أنها بموافقتها. وأن في طاعة النبي عليه السلام كل الخير، وإن رأى أن في ذلك غضاضة عليه. هذه الغضاضة وهذه الأشياء تكون من إيش؟ من نزغ الشيطان، لتعلم أنها إذا أي إنسان مرأة رجل جاء دليل صحيح أمر من النبي عليه السلام ويرى أنه والله فيه صعوبة يخالف الواقع، والله هذا يأتي لي لعله بشر، اعلم أن هذا الشيء الذي قدح في ذهنك هو من نزغ الشياطين الذين يريدون أن يبعدوك عن أمر النبي عليه السلام. فهذا إنسان لا يسترسل له، وإلا يكون طائع للشيطان عاصي لأوامر الله عز وجل. نكتب ذلك بكم شاء الله سبحانه سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله.
شيخ موسى الله
حفظه الله
وبعد أسألكم هاي الطريقة إذا مشيت 16 عندي ليلة تكون لك طالع بالثلاثة إذا ما كنتش إذا ما كنتش عندي ليلة
آدم آدم، لكن هل إنه يعني إذا أراد الطلاق ما يقع الطلاق؟ لكن مثل ما قلنا بيكون إيش؟ إما طهر مجامع فيه أو حائط. إذا قصد الطلاق نعم يقع عليه.